الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، الملك الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منزل الكتاب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. في هذا البرنامج وفي هذا الباب، باب مسح الخفين، لازلنا فيه نستعرض فيه بعض المسائل الشائكة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. ونستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص والمتابعة.
حفظكم الله شيخنا. الآن الجبيرة، بالنسبة للجبيرة إذا وضعت على محل الكسر ولم تستوفي محل الفرض، هل يمسح على الجبيرة ثم يغسل الباقي أو يمسح عليها كاملة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله جل وعلا أن جعل هذه الشريعة سهلة ميسرة، ليس فيها حرج ولا ضيق ولا إعنات بالناس. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومما جاءت به الشريعة لنفي الحرج أن المرأة إذا كان قد وضع جبيرة على شيء من أعضاء الوضوء فإنه لا يلزمه خلعها من أجل الوضوء، ويكفيه المسح عليها. أما بالنسبة للمسألة التي تذكر، إذا كان العضو قد وضعت عليه جبيرة لكن هذه الجبيرة لم تستوعب جميع العضو، فإن ما ظهر من هذا العضو فإنه يغسل، وأما الجبيرة فيمسح عليها. مثال ذلك: جاءه كسر في يده، فكانت الجبيرة إلى نصف الساعد، فحينئذ يلزمه غسل ما ظهر من أصابعه، ويلزمه أيضا غسل ما ظهر من ساعده ومرفقه. وأما مكان الجبيرة فإنه يمسح عليه. ونلاحظ في مسائل المسح على، وذلك لأن الشريعة أمرت بغسل اليد في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. استثني منه مكان الجبيرة لورود الحديث في صاحب الشجة، فيبقى الباقي على الأصل من وجوب غسله. ويلاحظ في هذا أن المسح على الجبيرة يكون على جميع أجزائها، من فوق ومن أسفل، جميع أجزاء الجبيرة إذا لم تتضرر بالمسح فإنه يمسح على جميع أجزاء الجبيرة، بخلاف المسح على الخف فإنه يمسح أعلى الخف، يبتدئ من أطراف أصابعه إلى أن يصل إلى أصل الساق، فهذا يمسحه، يمسح الظاهر. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفه. فدل هذا على أنه لا يشرع للإنسان أن يمسح أسفل الخف، وإنما يشرع مسح أعلى الخف. بعض الفقهاء يقول بأنه يمسح الخف من جميع أطرافه، لكن هذا يخالف دلالة الدليل السابق. أما بالنسبة للعمامة التي يلبسها الرجل فإنه يمسح على دوائرها دون وسط العمامة، دوائرها المسمات كور العمامة ونحو ذلك، هذه هي التي يمسح عليها. أما وسط العمامة في الأسفل في الذي يوازي رأسه فهذا لا يلزمه مسحه، إنما يمسح الدوائر التي تكون على الرأس. نعم.
ما ظهر منها
الدوائر، تصير هنا دائرة تصير هنا دائرة فيمسح على الدوائر. أما الوسط الرأس من فوق من أعلى من أصل الإمامة فإنه لا يمسح عليه.
من شروط شيخ يعني مسح الخف عند بعض الفقهاء أن يكون ثابتا بنفسه، لو لم يثبت بنفسه هل يجوز يمسح عليه؟
هذه المسألة إذا لم يكن الخف ثابتا فإنه لا يصح أن يمسح عليه، أنه لا يسمى خفا وبمشيه سيتساقط منه. لكن لو ثبت الخف بغيره، هذا خف ثبت بواسطة حبل أو سيور، فهل يصح المسح حينئذ أو لا يصح؟ في المذهب قالوا لا يصح المسح عليه لأنه لا يسمى خفا لغة. وفي هذا الاستدلال نظر، بل أهل اللغة يسمونه خفا، ولو قدر أنه لا يسمى خفا لغة فإن له أحكاما مماثلة له، لأنه يشابه الخف ويماثله، والمشقة التي تلحق بنزعه تماثل المشقة التي تلحق بنزع الخف الذي يثبت بنفسه، بل قد تكون المشقة فيه أعظم. ومن هنا فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن الخف الذي يثبت بواسطة سيور أو حبال أو أنواع من أنواع ما يربط به فإنه يجوز المسح على الخف الذي يكون كذلك ولا حرج فيه. نعم.
إن ثبت الجوربان بالنعلين هل يصح المسح؟ وعلى ماذا؟ على الجوربين ولا النعلين؟
نعم، إذا النعال هي ما يلبس في القدم يكون بسيور، وهذه السيور تظهر منها القدم ويظهر الخف الذي يكون تحتها والجورب الذي يكون تحتها. وتقدم معنا أن الصواب جواز المسح على الجورب ولو لم يكن معه نعال، ومن ثم فإنه يمسح على الجورب. وإذا لبس جوربا ولبس فوق الجورب نعالا صح له أن يمسح على الجميع، ولا يلزمه خلع هذه النعال كلما أراد أن يمسح على الصحيح من أقوال أهل العلم. تماثل هذه المسألة ما يفعله بعض الجنود، يلبسون جوارب وفوق الجوارب يلبسون ما يسمونه بالبسطار، وهي تلك الكنادر الضخمة التي تصل إلى نصف الساق. فحينئذ هذه الجزمة إذا مسح عليها فإنه يصلي بها، لأن يعني بعض الجنود يمسح على جزمته، فإذا جاء للمسجد خلع عن الجزمة، فحينئذ لا يصح له أن يصلي على هذه الطريقة. وإنما إذا مسح على هذا النوع من أنواع الجزمات فإنه يصلي به ولا يخلعه، لا لمحل ولا لمجلس ولا لمسجد ولا لغيره. وأما إذا خلعه فإنه انتهت مدة المسح حينئذ عليه. نعم.
لو مسح شيخ على خف مسروق أو مغصوب أو حرير، وقد يضطر أحيانا لهذا كمن كان في بلد ثلج وكذا، فقد يضطر يعني إلى،
أولا نقول لا يجوز للإنسان لبس المغصوب فإنه حرام، لأن الشريعة جاءت بتحريم الغصب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن هنا فإن المؤمن يجتنب الغصب لسوء عاقبته دنيا وآخرة، والظلم محرم في الشريعة بنصوص متواترة. قال تعالى فما للظالمين من نصير، جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن هنا فإن الغصب هذا حرام، ومثله أيضا لبس الحرير فإنه حرام ومعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبس الحرير في أحاديث متواترة. إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز أن يصنع الخف من الحرير بالنسبة للرجال بخلاف النساء. لو قدر أن المؤمن عصى ولبس خفا مغصوبا، أو عصى الرجل فلبس خف حرير، فهل يمسح عليه أو لا؟ فجمهور أهل العلم قالوا يجوز له أن يمسح عليه، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. قالوا لأنه هناك انفصال بين المسح وبين اللبس، فاللبس حرام والمسح صحيح مجزئ. والقول الثاني في المسألة بأنه لا يصح هذا المسح، وهو مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن المسح قربة وعبادة، فلا يصح للعبد أن يتقرب لله بما هو عاص به، والصواب هو القول الثاني بأنه لا يصح المسح، وذلك لأن المسح محرم في هذه الحال، لأنه تصرف في المغصوب، والتصرف في المغصوب حرام. فالتحريم ليس خاصا باللبس، اللبس حرام، وأي تصرف بهذا الخف المغصوب حرام، ومن ذلك المسح عليه. فكيف يكون المسح المحرم واجبا أو مستحبا في نفس الوقت؟ لا يمكن أن يكون فعل واحد قد جمع بين صفتين متضادتين هما التحريم والوجوب، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يصح المسح على هذا. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن المسح على الخف المغصوب ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا غير مقبول عند الله جل وعلا.
ومثله لو مسح على خف النجس.
نعم، أيضا المسح طهارة، الوضوء بما فيه المسح على الخف طهارة، والطهارة لا يصح أن تكون على النجاسات، وبالتالي فإن المسح على الخف النجس لا يجزئ، خصوصا أنه يطالب في الصلاة بأن يكون على طهارة، وثيابك فطهر، ومن ثم لا يصح له أن يصلي بخف نجس أو جورب نجس، ومن هنا فلا يصح المسح عليه. نعم
شيخ، بعض الأخفاف قد تصنع من جلد السباع أو جلد النمور أو كذا، ما رأيك يا شيخ؟
لا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا يخالف الشرع، ومن أنواع مخالفة الشرع لبس الجلود التي ورد الشرع بالنهي عنها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المياثر الحمر، ونهى عن جلود السباع، وفدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس جلد السباع سواء في قدمه أو في غيره. فإذا كان جلد السبع محرما فإنه حينئذ يحرم المسح عليه. نعم
شيخنا حفظك الله، لو لبس خف وفي باطن قدمه نجاسة، أو مثلا جبر بجبيرة وتحت هذه الجبيرة نجاسة، هل يجوز المسح عليهما؟
هاتان مسألتان مختلفتان. المسألة الأولى إذا لبس الخف وتحت وعلى قدمه نجاسة، فحينئذ لا يصح له أن يمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المغيرة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهنا القدم نجسة، وبالتالي لا يجوز له أن يمسح على الخف في هذه الحال، لأنها أدخلت على قدم ليس بطاهر. المسألة الثانية إذا وقع التجبير على نجاسة، أو بعض المرات يجبر بعظم النجس أيضا، فنقول في هذه المسألة هذه ضرورات، لأن العبد يقع عليه ضرر إذا نزع الجبيرة في هذه الحال، والضرورات تبيح المحظورات بالشروط المعتبرة عند أهل العلم. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن هنا فلا بأس من المسح على الجبيرة مع كونها قد وضعت على نجاسة.
بالنسبة للشيخ للأخفاف والجوارب الخفيفة والمخرقة، وبعض الشرابات قد يكون فيها خروق، فإذا لبست انضم الخرق على بعض، فهل يجوز المسح عليها
مثلا؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن الخف والجورب المخرق يجوز المسح عليه، خلافا لمذهب أحمد والشافعي، ويدل على هذا عدد من الأدلة. الدليل الأول أن الشريعة وردت بالمسح على الخف والجورب، وهذا يسمى في لغة العربي خفا وجوربا، فجاز المسح عليه. وثانيا أن خفاف الصحابة لا تخلو من خروق، لأنهم كانوا فقراء في الغالب، ولم يكن لديهم من المال الشيء الكثير، ومن هنا لم يرد تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه، فدل هذا على أن الصحابة كانوا يمسحون على خفافهم مع وجود الخروق فيها، وبالتالي فإننا نقول يجوز المسح على الخف المخرق ولا حرج على الإنسان فيه. نعم.
ما حكم شيخ لبس الجورب الواسع الذي يرى محل الفرض فيه؟
مثل هذا لا يثبت، مثل هذا لا يثبت، فإذا مشى فإنه سينخلع من قدمه، وبالتالي فهذا ليس له خاصية الثبات، فمن ثم فإنه لا يمسح عليه ولا يسمى خفا في لغة العرب. يأتي ابن 7 سنوات 8 سنوات ويأخذ خف والده الكبير الذي لا تثبت قدمه فيه، فهذا ليس خفا له ولا تثبت قدمه فيه، لو مسح عليه فإنه بعد دقائق ستنخلع الرجل منه. هذا شيء. أما إذا كان الخف لا يستوعب محل الفرض، كما لو كان الخف يظهر الكعبين أو يظهر شيئا من العقب، فحينئذ نقول هذا لا يصح المسح عليه، وذلك لأنه لم يستكمل في تغطيته جميع محل الفرض. وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على أنه لا يجوز المسح على خف لا يصل أو لا يغطي العقبين. نعم.
لو لبس شيخ الإنسان خفا ثم فلم يحدث، ثم لبس عليه خفا آخر، لبس عليه خفا آخر وكلا الخفين صحيحين، ما العمل؟
يكون المسح على الخف الفوقاني. إذا لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا آخر، فنقول يكون المسح على الخف الأسفل. لماذا؟ لأن الخف الفوقاني لم يدخله على طهارة. أما إذا لبس خفا ثم لبس خفا آخر قبل أن يحدث، فإن المسح يكون للخف الفوقاني، لأنه هو الظاهر وهو الذي يثبت به الحكم. نعم.
إذا لبس الشيخ الإنسان خفا على جورب شرابات أو كذا في رجل، ولبس في الرجل الأخرى شراب فقط، ما الحكم يكون هنا؟
إذا لبس في أحد القدمين خفا، والخف هو الذي يصنع من الجلود ونحوها، ولبس في الرجل الأخرى جوربا وهو الذي يلبس من الصوف، فحينئذ يكون قد غطى القدمين، والجوارب لها أحكام الخفاف الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم، ومن ثم فلا حرج عليه في أن يمسح على القدمين معا. من المسائل التي لها صلة بهذا، لو لبس الإنسان خفا في إحدى قدميه دون الأخرى فما الحكم؟ نقول هذه الصفة مكروهة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من انقطع شسع إحدى عليه أن يخلع نعال القدم الأخرى، وقال لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، فمن هنا تكون هذه الصفة بلبس الخف في إحدى القدمين دون الأخرى منهيا عنها، ومن ثم فإنه لا يصح المسح في هذه الصورة، لأن الشرع إنما ورد بالمسح على الخفين اللتين تكونان في القدمين. لكن في بعض الناس يحتاج إلى لبس جورب في إحدى القدمين لمرض فيه، مثل الشرابات الطبية التي يكون في خلعها مشقة على العبد، كمن يكون به دوالي أو مرض نحو ذلك، فمثل هذا يلبس جوربا وقد يكون طويلا في إحدى قدميه. فحينئذ إذا كان النزع يشق على الإنسان فالصواب أنه يمسح عليه ولو كان في إحدى القدمين دون جميعهما. والمسح في هذه الصورة مسح له أحكام المسح على الجبيرة وليس له أحكام المسح على الخف، فحينئذ يمسح القدم من أعلاها ومن أسفلها لأنه مسح جبيرة وليس مسح خف، فمسح الخف يكون على أعلى الخف دون أسفله. نعم.
طب إذا كان شيخ أحدهما صحيح، أحد الخفين صحيح أو الجوربين والآخر مفتق، ما العمل؟
تقدم معنا أن الجورب ما دام يسمى جوربا جاز المسح عليه خلافا للمذهب. المذهب يقول لا يجوز المسح في هذه الصورة، مذهب أحمد، لكن الصواب أنه ما دام يسمى خفا أو ما دام يسمى جوربا فإنه يجوز المسح عليه كما تقدم. نعم.
بعض الناس يا شيخ يلبس خاصة عند لعب الكرة وكذا يلبس شيء المشد هذا على القدم مكشوف طبعا الأصابع والعقب، يعني يستعمله اللاعب وكذا، هذا يمسح عليه؟
لا، إن كان لا يشق خلعه كما هو الغالب وجب عليه الخلع. الجورب إذا كان لا يشق نزعه لا يلزمك أن تنزعه ويجوز المسح عليه. أما هذه الأغطية الطبية والحزام الطبي هذا إذا أمكن نزعه وجب عليك النزع بلا مشقة، وأما إذا لم يمكن النزع فإنه حينئذ يمسح على جميعه، لكن الغالب على هذه الأحزمة الطبية أنه يجوز نزعها، ولذلك لا يلبسونها إلا في وقت لعبهم، ومن هنا فإنه لا يجزئ للإنسان أن يمسح على هذا الحزام الطبي.
جميل. قلنا ذكرنا الواجب يا شيخ في المسح الخف، الواجب في المسح الخف طريقة المسح،
طريقة المسح أن يمسح أعلى الخف، يبتدئ من الأصابع إلى أسفل الساقي ويكون المسح على الأعلى، ويستحب ويخطط بأصابعه في مسحه على خفه، ويستحب أن يكون المسح حينئذ بالأصابع، ولو مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى أجزأه، بل كثير من الفقهاء يقولون هذا هو السنة في المسح على الخفين، ولو مسحهما في وقت واحد أجزأ ولا حرج على الإنسان فيه، ولا يعد مخالفا للسنة أو مخالفا للأفضل أو الأولى، فحينئذ يمسح من أطراف أصابعه إلى أسفل ساقه من أعلى القدم دون جوانبها ودون أسفلها، ويمسح باليمين باليمين، ويمسح الرجل اليمين باليد اليمين، ويمسح الرجل اليسرى باليد اليسرى. نعم.
كم مرة يا شيخ يكون مسح الخف؟
المسح على الخف مرة واحدة، ويكره تكرار المسح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر المسح على الخف، وإنما كان يمسح مرة واحدة، ومن هنا فإن الماسح على الخف يمسح مرة واحدة ولا يكرر المسح. نعم.
هل يسن يا شيخ في المسح على الخف أن تكون الأصابع مفرجة، مفرجته الأصابع؟
نعم، هذا الأفضل والأحسن، وإن مسحهما وهما مضمومة الأصابع فلا حرج في ذلك.
قلت يا شيخ الصفة الفضلى أن يكون يمسح باليد اليمنى
على الرجل اليمنى،
على الرجل اليمنى،
وباليد اليسرى على الرجل اليسرى.
نعم. ومعا لا بأس بذلك.
نعم،
يمسحهما معا
جائز ولا حرج فيه. نعم.
جميل. لو بدأ يا شيخ بالعكس المسح من ساقه إلى أعلى أصابعه
جائز، لكن أنه خلاف المعهود، هذا جائز لأنه قد حقق ما طلبه الشارع من مسح خفه فيكون مجزئا،
يكون مجزئ.
مجزئ.
بالنسبة للعمامة يا شيخ، هل المسح عليها لابد من شروط تكون يعني ذات ذؤابة محنكة؟
نعم، العمامة يقول لا بد فيها من شرطين، من إما أن تكون محنكة بحيث يكون لها طرف تحت الحنك، وإما أن تكون لها ذؤابة وهو يكون لها طرف من الخلفي، وذلك لأن هذه العمامة هي العمامة المعهودة عن العرب، وهي التي ورد في النصوص جواز المسح عليها. وأما إذا لم تكن العمامة المعهودة عند العرب فإن الأصل هو وجوب مسح الرأس مباشرة بدون المسح على العمائم. مما يتعلق بهذا القلنسوة، وهي التي قد تلبس في بعض الثياب ويكون لها غطاء للرأس. عند كوت شتوي له رأس يغطى على الرأس، هل يمسح عليه؟ نقول هذا ليس عمامة وبالتالي لا يمسح عليه. ومثله أيضا الشماغ، هذا ليس عمامة ولا يسمى عمامة فلا يصح المسح عليه، والأصل وجوب مسح الرأس في نفسه. نعم.
من كان يعني استعمل في شعره الحنة مثلا أو كذا ولبس عليه أحيانا غطاء يغطيه كذا، كيف طريقة
هذا من أنواع مسح الجبائر، من أنواع مسح الجبائر. فحينئذ إذا كان النزع مضرا به ويلغي قيمة هذا الحنة فإنه يمسح على الغطاء الذي يكون على الحنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. مثلها أيضا المسح على خمر النساء، وهي الغطاء الذي يكون على الرأس، لابد أن يكون الخمار محنكا بحيث لا يصح المسح على الغطوة التي لا تصل إلى ليست مدارة، وإنما يمسح على الخمر المدارة. أما الخمار غير المدار فإنه لا يمسح عليه.
سواء كان ملفوفا أو
قطعة واحدة، لا بد أن يكون ملفوفا.
بعضهم يأتي قطعة واحدة تلبس هكذا، تلبس المرأة هكذا لبسا واحدا،
هذا ملفوف. لأنه قد دار على الوجه، بالتالي إذا كان هذا هو غالب لباسها وأنها لا تخلعه فإنها حينئذ تمسح عليه.
تمسح عليه، جميل. يعني نقول الشيخ الشروط الآن استعراضا بس الصحيح منها، شروط المسح الخفين، أن أولا يلبس على طهارة،
هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
جميل. الثاني أن يكون ساترا لمحل الفرض.
نعم، لأنه إذا لم يكن ساترا لمحل الفرض لكان ما لم يستره يجب غسله. فإذا وجب غسل البعض وجب غسل الجميع، لأن الغسل طهارة لا تتجزأ.
جميل. أن يثبت بنفسه،
فنقول هذا الشرط أن يثبت،
الشرط أن يثبت.
أما بنفسه كما ذكر الفقهاء الصواب أنه لا يشترط هذا الشرط،
فلو ثبت بغيره بحبل أو سير جاز ذلك.
جاز ذلك.
جميل. الرابع إباحته.
نعم، تقدم معنا أن المغصوب لا يجوز المسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. الخامس إمكان المشي فيه،
إباحته وطهارته.
نعم، طهارته كذا يأتينا الشرط السادس، طهارته
إذا كان الخف نجسا لم يمسح عليه. كذلك إمكان المشي عليه، قالوا لأنه إذا لم يمكن المشي عليه لا يعد خفا ولا جوربا في لغة العرب، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، ومن ثم فإن هذا الشرط يحتاج إلى تقييد بقيد أولى من هذا. نعم.
كذلك قال في السابع ألا يصف القدم.
تقدم معنا أن الصواب أن الخف إذا كان يصف القدم لكنه خف فإنه يجوز المسح عليه. لو كان في أطراف من الخف مثل الباغة أو نحوه جاز أن يمسح عليه. نعم.
نعم. أي الأخير لا يكون واسعا يرى معه محل الفرض.
تقدم معنا أيضا اشتراط عدم كون الخف مشقوقا، وقلنا أن الصواب أن هذا ليس بشرط، لأن الصحابة لا يخلون في الغالب من تشققات في أخفافهم. نعم.
شكر الله لك فضيلة شيخنا على هذا الطرح وعلى هذا العرض. شكر لكم مستمعينا الكرام، فقد استعرضنا كثير من مسائل المسح الخفين، وأرجو أن نكون جميعا قد استفدنا من هذه الإجابات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه صلاح الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن شيخنا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.